إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هناك أحاديث خرجت من فم النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أراد الإنسان منا أن يقف معها، سبحان الله، أسمع الحديث أقول هو ده الحل، حل أي مشكلة من المشكلات التي تدور حولنا، أقول سبحان الله الحل هنا. وكم أتمنى أن يكون معي 1000 مكبر صوت يملأ الدنيا، 1000 المكبرات، حتى أقول للناس حل الأزمة دي هنا. حديث يلفت نظري منذ سنين طويلة، وفيه أنه سئل ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة تقوم الليل ولا تنام، تصوم النهار ولا تفطر، وتتصدق بالكثير. إذن بالميزان العام لنا جميعا دي امرأة كده ما شاء الله من أهل الجنة، يعني امرأة فعلا من أهل الجنة تسير بيننا. ليه؟ واحد، قيام الليل لا تتركه أبدا، صيام النهار لا تتركه أبدا، مع جودها وكرمها حط ده كله في كفة. وفي الجانب الآخر قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها، امرأة سليطة اللسان لا أحد يسلم منها أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيها، هي في النار. طب يا رسول الله فين صيامها؟ طب يا رسول الله فين قيامها؟ طب يا رسول الله تصدقها والخيرات اللي بتصنعها هذه المرأة واحد فين؟ جعلها الله عز وجل هباء منثورا لا قيمة لها. معقول؟ ويذكر للنبي صلى الله عليه وسلم في نفس الجلسة على النقيض امرأة أخرى تقوم من الليل القليل وتصوم القليل وتتصدق بالقليل إلا أنها تحسن لجيرانها بلسانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في الجنة على قلة العبادة. أيوه، على قلة العبادة. ليه؟ لأن الأزمة الحقيقية التي تدور بين الناس إنما تكون في أخلاقهم، إنما تكون في السلوكيات التي تدور بين الناس. طيب، وهنا ممكن الإنسان مننا يطرح على نفسه سؤال، عبادة المرأة دي ألا تكفي لدخولها الجنة؟ لا، أنا هقول لك حضرتك خليك معايا، ننطلق من الحديث ده لحديث آخر الكل يحفظه، ولكن خلونا نقف معه هذه الوقفة. خرج النبي على صحابته فقال أتدرون من المفلس؟ المفلس في ميزان الناس ده رجل أعمال كبير ومرة واحدة بسبب أزمة اقتصادية ما عادش معاه فلوس، ده في نظر الناس، أو هو من الأصل إنسان فقير. يا رسول الله، النبي يقول لهم أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس فينا من ليس له درهم ولا متاع، ده لا واحد معاه فلوس ولا عنده أراضي ولا عنده عربيات ولا له نسب كويس ممكن يرث منهم مال، ده المفلس عندنا. ولكن النبي دائما يحب أن يصلح قيم ومفاهيم كانت موجودة، وانا ارجو من الله سبحانه وتعالى اننا اقوم بنفس هذا الدور، ان احنا نحاول ان احنا نصلح قيم او نعيد القيم مرة ثانية، او ان شئت فقل نزرع قيم في نفوس اولادنا الصغار. النبي قال لهم لا، مش هو ده المفلس، ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. ده نفس الحال بتاع المرأة بالضبط، ولكن مشكلة هذا الرجل يأتي وقد شتم هذا وسب هذا وأكل مال هذا وهتك عرض هذا، بتكون النتيجة يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت الحسنات أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. إذن القيمة التي أريد أن أؤكد عليها لهذا اليوم، إن قد يكون للإنسان له من العمل الصالح فيما بينه وبين ربه الشيء الكثير، ولكن كل ده لا قيمة له عند الله. للسلوكيات الأخلاقيات بينه وبين الناس في قمة السوء، وبالتالي هذا العبد هالك في الآخرة. أحبابي، يعني أظن بعد الانفلات الأمني اللي حدث والتخبط اللي احنا دايما بنراه للأسف في شوارعنا، ويكاد الإنسان مننا بيصاب باختناق وهو سايق العربية بسبب المخالف واللي راكن صف أول وتاني وتالت والجهة التانية صف أول وتاني وتالت، ولما تيجي يا دوبك يا جماعة حرام كده، يعني ما تلومش إلا نفسك في اللي هيحصل. لما تكون ماشي في طريقك سليم ويجي إنسان آخر معاكس، ولما تلومه في الآخر أنت اللي ده، بسبب أن هذه القيم مش موجودة. النبي صلى الله عليه وسلم، عشان أقول لك أن مش القيمة الأساسية عند الله عز وجل، قيمة أساسية أن لا يكون لي عبادة، ولكن إيه قيمة العبادة مع إنسان ما عندهش سلوكيات أصلا مع الناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم الى الجهاد، اللي النبي قال ان هو ذروة سنام الاسلام، اللي النبي قال ان هو اعظم عمل عند الله، اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال ان قيام ساعة في الصف في الجهاد خير عند الله عز وجل من قيام ليلة القدر عند الحجر الاسود. القيم العظيمة قوي اللي النبي وضعها في قلب الجهاد. النبي خرج ذات يوم الى الجهاد، فطبعا جيش ماشي وماشي في طريق، كانت النتيجة ان الطريق ده اتسد بسبب ان الجيش كبير، الطريق اتسد بسبب ان الناس كتيرة بتوع جيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وجد ان في حد اعاق طريق الناس، انه قفل طريق الناس، انه عمل ازمة للناس، ان كل واحد واقف ورا في الحر وتعبان ومتضايق بسبب هذا الزحام، كل واحد تألم وتأذى رايح في ميزان سيئات اللي ركن غلط او اللي ماشي مخالف. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ان الطريق ضاق بالناس جدا، نظر النبي الى المجاهدين الى اصحابه وقال: الا من قطع طريقا او اذى الناس، اذى خد بالك من كلمة اذى دي، او اذى الناس في طرقهم فلا جهاد له، فلا جهاد له. بأكد على نفس المعنى ان ده واحد طالع في عمل من اعظم اعمال الاسلام، ومع ذلك اذى الناس في طرقهم. النبي يقول له لا جهاد لك، يعني لو طلع وقاتل واستشهد لا جهاد لك، لا اجر لك. ليه؟ اذى الناس. مجرد إيذاء النبي أحبط له كل العمل. عشان كده أنا دايما بأكد وبقول في كثير من الأخلاق والقيم اللي لما بتروح من مجتمع الناس لا ينفع معهم لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج. من هذه القيم ما تأذيش حد ولو بكلمة. النبي صلى الله عليه وسلم أؤكد على نفس القيمة في غزوة أحد، وانتوا عارفين إن شهداء أحد لهم مكان عالية عندنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيصلي جنازة بيكبر على الميت كم تكبيرة؟ 4. شهداء أحد النبي كبر عليهم 9 تكبيرات. شهداء أحد رغم ان الشهيد لا يصلى عليه، النبي صلى عليهم لمكانتهم. ومع ذلك بعد انتهاء المعركة النبي صلى الله عليه وسلم بينظر للجرحى والمصابين، فإذا بامرأة رأت ولدها شهيدا ميت شهيد وهي تمسح عن وجهه الغبار والدم، تسعى لوش الغبار والدم، وهي بتحضن ابنها كده وجدت ان ولدها رابطا حجرا على بطنه، رابط حجر على بطنه، ده ليه؟ ليه؟ ده جعان، خارج للجهاد وجعان ورابط حجر على بطنه. فلما رأت منظر الولد شهيد وفي ارض المعركة وخارج جعان وبتمسع عن وشه الدم والغبار، فإذا به تقول: هنيئا لك يا بني الجنة، هنيئا لك يا بني الجنة. النبي يقول لها ويؤكد على نفس القيمة، قيمة ان صلاة وصيام وزكاة وصدقات وكم عمرة وكم حج لا تساوي عند الله شيئا، وانا بأذي الناس، وانا سلوكياتي مع الناس منهارة، وانا اخلاقياتي واقعة من عندي من حياتي تماما. فهي بتقول هنيئا لك يا بني الجنة، فالنبي ينظر لها واللي تبقى من الجيش قاعد ويقول لها: وما يدريك انه في الجنة، لعله تكلم فيما لا يعنيه. مش لعله اغتاب حد، مش لعله وقع في عرض حد، مش لعله هو بيهزر مع صاحبه يقول له يا ابن كذا، لعله تكلم فيما لا يعنيه او منع ما لا يغنيه. ده شهيد، ده في ارض المعركة، ولكن قيم النبي بيأصلها في قلوب الناس، قيم لازم تكون موجودة وراسخة جوانا كلنا. انا مسلم ما ينفعش اؤذي حد ابدا، لان ديني بيقول لي كده. النبي صلى الله عليه وسلم لو جينا لاحظنا كده في القيمة دي، النبي تلاقيه بيقول لنا: المسلم من سلم، سلم المسلمون من لسانه ويده. ده النبي لما حب يعرف مسلم يعني ايه، يعني ما قالش اللي بيصلي كتير، ما قالش اللي بيقيم الليل كتير، ما قالش اللي صدقاته كتير، ما قالش اللي عامل نفسه ملجأ للأيتام أو الكلام ده خالص. ولكن لما أراد النبي أن يعرف مين هو المسلم، قال المسلم ده اللي هو سلم الكل أحد، لا يؤذي أحد أبدا، لا بكلمة ولا حتى مجرد المشاعر النفسية، مش من حقك إنك تؤذي حد. في قيمة في الإسلام عندنا لو تدبرناها لعلمنا يعني إيه إن الإسلام بيقول لنا الأصل في الإسلام عدم الإيذاء. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون ثالث. لو أنتوا ثلاثة مع بعض ما ينفعش التاني يتكلموا دون الثالث. ليه؟ قال: لأن ذلك يؤذيه. مجرد مشاعر نفسية بسيطة النبي حرمها وجعل قيمة لا تزال تتوارث في ديننا، إن ما ينفعش لو إحنا ثلاثة نتكلم مع بعض، اتنين واقفين مع بعض حضرتك تروح محمد معلش لحظة عايزك في كلمة وتاخده وتسيب الثالث، حرام. شوف حرام، حرام عليك تعمل كده. عارف ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قالك لان ده ممكن يؤذيه، يؤذيه نفسيا. القيمة التي اريد ان اؤكد عليها يا جماعة، مش الاصل ان انا ما شاء الله صلاة بقى وقيام والناس او الزبيبة فاصل قد كده وانا اخلاقي سيئة، مش هو ده الاصل. ولكن الاصل الحقيقي زي ما انا عبد لله اخلاقي مع الناس طيبة وحسنة. هضرب ليكم نموذج صلاة الجماعة، حكمها ايه؟ صلاة الجماعة في ديننا فرض، انك لازم تيجي المسجد تصلي جماعة، ده فرض. طب تخيل معايا، تخيل معايا ان الراجل الاعمى عبد الله بن مكتوم يجي للنبي يقول له: يا رسول الله، انني رجل قد ذهب بصري ورق عظمي وضعف جسمي وبيتي بعيد عن المسجد وليس لي قائد يقودني، اتأذن لي ان اصلي في بيتي؟ النبي قال له ايه؟ شوف مع كل الظروف دي قال له: اتسمع نداء في البيت الذي انت فيه؟ فقال: بلى. قال: اذا اجب. قال له: خلاص لازم تلبي. اذا ده فرض صلاة الجماعة، الان عندي فرض. تخيل معايا ان النبي يسقط الفريضة بسبب اذا كنت هتيجي المسجد يتأذى منك احد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اكل من هذه الشجرة الخبيثة ثم البصل فلا يقربن مصلانا. ليه؟ اصله هيؤذي. تخيل، اصله هيؤذي الناس، والاذى حتى لو شوف، شوف الاسلام بيراعي الاذى لاي حد لدرجة الريحة. الريحة يسقط النبي فريضة اللي هي صلاة الجماعة علشان يقول له ما تجيش المسجد. ليه؟ علشان الناس لا تتأذى برائحتك. شفت لأي حد؟ شفت لأي درجة؟ بل خذ ما هو أعجب من ذلك. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بيشتكي شكوى بسيطة جدا، أظن شكوى متكررة مع كثير من الناس. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جئت أشكو إليك أذى. أذى مين؟ أذى جاري. أذى جاري، وبعضنا بيظن أن الجار ده اللي هو البيت في وش البيت. طب ما هو الراجل اللي راكب عربية معايا في الطريق ده جاري، اللي جنبي على طول، ما هو ده جاري. الراجل اللي قاعد جنبي في التربيزة اللي على جنبي في النادي ده جاري، أصبح جاري الآن. فبيقول يا رسول الله جئت أشكو إليك أذى جاري، جاري ده بيأذيني. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فاصبر على أذى جارك. صبر الرجل يومين ثلاثة ورجع للنبي ثاني، يا رسول الله جئت أشكو إليك أذى جاري. النبي يقول له ارجع يا عم اصبر على أذى جارك للمرة الثانية. المرة الثالثة قال يا رسول الله جئت أشكو إليك أذى جاري، الرجل بيأذيني. فالنبي يقول له اذهب فاطرح متاعك في الطريق، طلع عفش البيت كله وحط في الشارع، فإذا مر عليك أحد فسألك أنت ليه كده فقل له إن جاري يؤذيني. فكان لا يمر أحد من الناس إلا مسأله يعني مالك يا فلان. ما هو برضو الموقف عجيب، تخيل واحد نزل الأنترية والصفرة وقط النوم في قلب الشارع، موقف عجيب. فلا يمر علي أحد يا فلان مالك، فيقول إن جاري يؤذيني، ده جاري ده بيأذيني. فقال النبي صلى الله فقال فيلعنه الناس ويدعون عليه. الراجل سمع الناس بتلعنه وتدعي عليه، طلع جري على النبي، الحق يا رسول الله ده الناس بتلعني. موطن الشاهد بقى هنا، النبي يقول له لقد لعنك الله من فوق سبع سماوات قبل ان يلعنك الناس. عارفين يعني ايه لعنك الله؟ يعني طردك من رحمته. شوفوا متخيل الاصل الصغير البسيط ده اللي ممكن يعد علينا، لقد لعنك الله من فوق سبع سماوات قبل ان يلعنك الناس. ده ربنا من فوق سبع سماوات طردك من رحمته، اتكتب كده ان انت مطرود من الرحمة بسبب ان انت في يوم من الايام اذيت انسان. يا نهار ابيض، معقول؟ اه معقول. لا خد بقى اللي هو ما اشد من ذلك، اللي هو اكتر من كده، علشان اقولكوا دايما الانسان اذا حرم الاصل ده، اذا حرم القيمة دي، ان ما ينفعش انا كمسلم اأذي ده واغلط في ده. بصوا، يقول ابو هريرة رضي الله عنه مر النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على قبر فاصفر وجهه، وش اصفر؟ وارتعدت فرائصه. فقال لنا ألا تسمعون ما أسمع؟ قلنا وما تسمع يا رسول الله؟ قال رجل يعذب في قبره، واحد جوه القبر بيعذب. طب بيعذب ليه يا رسول الله؟ رجل يعذب في قبره. فقلنا ولما يا رسول الله؟ فقال كان يؤذي الناس بلسانه بس، ما عملش أي حاجة تانية. مسلم؟ آه مسلم. كان بيصلي؟ آه بيصلي. محافظ ما شاء الله على طاعاته وعباداته، ايوه كل سنة ما شاء الله بيخرج زكاة ماله وبزيادة كمان، قد حج الفريضة. لا ده مش حج الفريضة، ده حج الفريضة واعتمر كم عمره وكم حج كمان. هو له ذنب واحد بس، يؤذي الناس بلسانه، قبره بيمتلئ عليه نار. خذ الحديث ده، وانا ارجو ان احنا الحديث ده لا يغيب لنا على بال. قال النبي صلى الله عليه وسلم أذن لرجل أن يضرب في قبره 100 جلدة. ربنا أمر الملائكة أن هي تضرب واحد جوه القبر بتاعه 100 جلدة، فلازال يدعو ويستغيث حتى خففها الله ضربة واحدة. اسمع، فلما ضربها امتلأ قبره عليه نارا، قبر ولع، امتلأ قبره عليه نارا. فالصحابة فزعوا فقالوا ولما يا رسول الله؟ ليه كل ده؟ فقال اسمع، لأنه مر على مظلوم فلم ينصره. إنه مر في يوم من الأيام على واحد مظلوم وما نصرهوش، ما نصرهوش. تخيل، أمال لو كان ظلم، كان يبقى حاله ايه؟ اما لو كان في يوم من الايام اذى حد كان بقى الحال ايه؟ اما في يوم من الايام لو كان اذى حد في ماله كان الوضع بقى ايه؟ اما في يوم لو كان هتك عرض حد فلانة ده كان هيبقى الوضع ايه؟ اذا كان في يوم مر على مظلوم يعني ولم ينصره فضرب جلد القبر بتاعه ولع بيه. فما بالك لما يكون الانسان اصلا معتاد على ظلم الناس، معتاد على اذى الناس، الوضع يكون ايه؟ احنا عندنا قاعدة اساسية كبيرة جدا جوه ديننا. القاعدة الاساسية دي لا يقبل الله من عبد صلاة ولا صياما ولا زكاة وهو منتهك لحقوق الناس وبينتهك حقوق الناس. علشان كده الانسان لو ظلم والده او والدته مثلا هل تظن ان الامر بيبقى عند ربنا سهل؟ لا، اسمع اسمع، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. الصرف الفريضة، العدل النافلة، ربنا لا يقبل منه لا فريضة ولا نافلة، على رأسهم عق الوالدين. والله يا احبابي كنت بخطب ذات يوم في خطبة وكنت بتكلم فيها عن جزئية البر، وانا شايف ما شاء الله انسان كده في اخر المسجد ما شاء الله المستوى الاجتماعي باين كده انه ما شاء الله انسان كويس، وعمال يبكي. مش الخطب بتاعة بر الوالدين اللي حد يبكي فيها، مش هي دي، ولكن يعني انا قلت اكيد اكيد عنده مشكلة مع حد من اولاده. وانا خارج من المسجد فعلا كان توقعي في محله لقيته جاي بيخبط على كتفي كده، انا استاذ دكتور فلان الفلاني عميد كلية كذا. قلت له اهلا وسهلا يا دكتور. قال لي، قلت له انا حاسس ان حضرتك من اول خطبة كده في عند حضرتك مشكلة، اقدر اساعد حضرتك بحاجة؟ قال لي والله انا عندي مشكلة كبيرة جدا. قلت له اتفضل يا دكتور خير. قال لي والله انا زي ما قلت لك استاذ دكتور وعميد جامعة، عميد كلية، وربنا ابتلاني ببنت ما بتستريحش غير لما بتبصق في وشي، اسف لفظ تطف في وشي، اسف سامحوني، فانا اتعبت. قلت له دكتور والدك ووالدتك عايشين؟ قال لي والدي ميت حوالي مثلا من 15 20 سنه. قلت له والدتك؟ قال لي ما هو انا من يوم ما خدت الدكتوراه ما اعرفش عنها حاجه. قلت له من هنا، من هنا، ما هي في قانون لربنا في الكون حاطه، ان القانون ده ان اللي بيؤذي الناس ربنا بيسلط عليه من يؤذيه، وبخاصة في الجانب ده. اسمعوا النبي بيقول ايه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذنبان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الاخرة. في ذنبين ربنا بيعجل عقوبتهم في الدنيا مع ما يدخره الله من العقوبة في الاخرة. ايه هم الذنبين؟ متعلقين بحق الناس، باللي انتهك حقوق الناس، باللي ليل نهار بيؤذي الناس. البغي، الظلم اللي بين الناس. اتنين، العقوق، والاتنين حقوق للناس. بل اسمع دي واختم بها الخطبة الاولى بتاعتنا، اسمع دي، ان كل مراحل القيامة هتتسأل فيها عن عملك. وعلشان ربنا يأكد لنا على جزئية ان ما ينفعش ابدا ان الانسان المسلم، ان الانسان المسلم يكون غاوي اذية للناس، هاتك لحقوق الناس والاعراض الناس. ربنا جعل منزلة او مرحلة من مراحل القيامة للجزئية ده هي بس. بعد الناس ما تخلص كل حاجة قبل ما تخش الجنة في عندنا القنطرة. القنطرة دي معمولة ليه؟ القنطرة دي منزلة من منازل الاخرة ربنا جعلها علشان تعالوا بقى الحقوق اللي بينكم وبين بعض تعالوا نشوفها. الناس اللي اكلت اموال بعض تعالوا نتحاسب. الناس اللي هتكت اعراض بعض تعالوا نتحاسب. الراجل اللي والعياذ بالله متزوج وله علاقة خارجية مع واحدة تانية تعالى بقى نشوف زوجها بقى ده حقه، تعالى نتحاسب. ويقف هنا العباد قدام بعض، العباد في المرحلة دي بيقف قدام بعض، انا عايز حقي. الراجل ده وسبحان الله كل واحد وقع في عرضك انت ما سمعتوش، تعلم ذلك يوم قلت قول يا رب انا عايز حقي منه، يا رب الراجل ده في يوم قفل طريق ويبهدلنا في الطرق، تعالى يا رب احنا عايزين، يا رب هاتوا عايزين نتحاسب. كل انسان يعني ضيع او قصر في عمل تعالى بقى نتحاسب. علشان كده النبي كان حذرنا قوي من المرحلة دي، مرحلة ان احنا هنوقف كلنا مع بعض وكل واحد ياخد حقه من التاني. وخدوا بالكم ممكن الحقوق في زماننا كده تخلص بفلوس، ولكن الحقوق يوميها لفلوس ولا غيره، لفلوس ولا غيره، الحقوق يوميها احنا هنخلصها مع بعض بالحسنات والسيئات. انت كنت بتكلم زوجتي انا معرفش في الحرام، انا عافي الجميع طبعا من مثل هذه النماذج، انت فضل يا كل قدامي اهل خير فضل عز وجل، ولكن انا بتكلم على امراض موجودة في مجتمعنا، ان واحدة اخت من الاخوات تتصل مثلا او ام من امهات تتصل انا فوجئت ان زوجي على علاقة بواحدة تانية، لا تعالى بقى نتحاسب، ما هي المرأة دي انت ظلمتها، تعالى نتحاسب. القنطرة دي مشكلة القنطرة، ان القنطرة احنا نقف قدام بعض ونشوف حسناتنا وسيئاتنا ونتحاسب مع بعض. عشان كده انا بقول يا جماعة حقوق الناس لها منزلة عالية قوي عند ربنا، عالية قوي عند ربنا. واختم بهذا الحديث المتعلق بالقنطرة، ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا وان العبد لترفع له صحيفته، يشوف الصحيفة بتاعته كده ما شاء الله حسنات بالكوم فيرى انه بها ناج، يبص الصحيفة كده مليانة حسنات فضل الله ما فيش سيئات الا حسيئات قليلة كده، خلاص انا نجيت، خلاص انا اخش الجنة. اسمع اللي جاية دي، فلا تزال مظالم بني ادم، حقوق كانت بين الناس في الدنيا، فلا تزال مظالم بني ادم تتبعه حتى يهوي بها في النار. قولوا قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حقوق الناس عند الله عز وجل لها مرتبة عالية جدا. ليه؟ لأن عرضك عند الله غالي، ما ينفعش أي حد في يوم من الأيام يجيب سيرة عرضك من قريب أو من بعيد، لأن مالك ده جزء منك، ما ينفعش حد ابدا في يوم من الايام ياخد هذا المال من قريب او من بعيد، ما ينفعش. ان دمك برضو عند ربنا غالي، ما ينفعش ابدا بحال من الاحوال ان حد في يوم من الايام يجي في يوم يخربش بس حد، يخربش حد. احنا زمان كانت الاسئلة واحد خبط واحد بسكينة مثلا، دلوقتي واحد ضرب واحد بخرطوش، الشكل دلوقتي عاد كده. تعالى ليه؟ اصل للاسف الشباب ده النماذج دي من الشباب. النهارده شاب واحد بصله بصه مش عاجباه فراح جاب زمايله، وهو جاب زمايله وبقت مطحنه. ده كله ليه؟ لان هؤلاء الشباب ما تربوش على جزئيه ان حقوق الناس غاليه قوي. حقوق الناس مش شيء بسيط سهل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم الا يحال بينه وبين الجنه بملء كف دم فليفعل. يعني ممكن في شكله واحد ضرب واحد شويه دم نزلوا شويه دم دول في الايد كده ما يدخلوش الجنه، شويه دم بسيطين كده. ليه؟ دمك غالي، عرضك غالي، انت غالي عند الله، فحرم ده كله. وخد بالك الانسان مننا لما بيروح مكه بيقول ايه؟ ما ينفعش نعصي ربنا، حتى اللي بيشرب سجاير تلاقيه في مكه يقول ايه؟ لا انا مش هشرب. واخد بالك ليه؟ يقول لك اصل مكه حرم. صح. طب تخيل بقى نفس كلمه حرم دي ان ربنا يقول لك ويقول لنا كلنا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، حرام برضو. ما ينفعش حد في يوم من الأيام يتخطى الحدود دي، يتخطى الحواجز دي. علشان كده بقول لك أي ذنب متعلق بالله ممكن يغفر، إنما حقوقنا بيننا وبين بعض لا، خد بالك لازم تاخد بالك ما بتعديش. النبي قال لنا دواوين الظلم ثلاثة، فديوان يغفره الله، ده اللي بينك وبين ربنا. يعني ممكن في يوم من الأيام لو قصرت في صلاة ممكن ربنا يغفرها لك، ممكن في يوم من الايام لو قصرت شويه في الزكاه ممكن تعدي، ممكن تغفر. انما في يوم من الايام اذنبت في حق حد او اذيت حد ما بتعديش. والديوان الثاني والديوان الذي لا يغفر وهو ما يكون بين الناس بعضهم وبعض. مشكلتنا انا عايز اوجه الكلمه دي للشباب اللي النهارده لما بيحبوا يهزروا مع بعض يكلموا بعض ازيك يا ابن فلان، يقول الحمد لله يا ابن ستين فلان كده، يهزروا مع بعض كده. عايز اقول لهم الكلمه دي ما بتعديش عند ربنا. وانا زي ما قلت لك ان النبي بيقول لنا ان من اكبر الكبائر، ان من اكبر الكبائر ان يلعن الرجل والديه. قالوا يا رسول الله، لان ده ما كانش موجود عند العرب اصلا. قالوا يا رسول الله هل يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل ابا الرجل، يقول له يا ابن كذا، فيسب اباه ويسب امه كده. ده من اكبر الكبائر. خد بالك من اللي جايه دي. النبي لما اتكلم عن الربا، يا عم انت ماشي معانا في جزئيه ربع ايه دلوقتي؟ لا لا بس ركز معايا بس في الحديث. النبي لما اتكلم معانا عن الربا قال صلى الله عليه وسلم: ان الربا 72 بابا. الربا درجات 72 باب. ادناها ادنى باب والعياذ بالله، ادنى باب اقل باب اثما في الربا كالرجل ياتي امه والعياذ بالله. شفت الصوره البشعه دي؟ ده اقل باب من ابواب الربا. طب امال اعلى باب ايه؟ فقال وان اربى الربا استطاله المرء في عرض اخيه. يعني اقل باب كرجل والعياذ بالله زنى وزناد بامه والعياذ بالله، عفان الله واياكم. ده اقل باب اثما. طب اعلى باب؟ اعلى باب ربنا يقول لك ان اعلى باب جوه الربا انك قاعد مع بعض او البنات قاعدين مع بعض في النادي. بسال احد شبابنا البنات دلوقتي بيتكلموا فيه، فبيقول البنات دلوقتي كل كلامه فلانه عملت، فلانه سوت، فلانه قالت. طب الشباب؟ فلان قال، فلان عاد مجالسنا. تخيل الحديث الثاني الشبيه بده، ان النبي قال لنا درهم يصيبه الرجل من الربا اشر عند الله من 36 زانيه، وان اربى الربا اعلى باب من ابواب الربا استطاله الرجل في عرض اخيه. طب ليه ربنا يخلي مساله الناس اللي بيهتك اعراض الناس بهذه الصوره؟ ده كله لان عرضك غالي، فما ينفعش حد يقع في هذا العرض. ما اريد ان اؤكد عليه ان في قيم كتير قوي في زماننا بدات تتفلت. من هذه القيم عدم اذيه الناس. القيمه دي لما بتتفلت في حياتنا الانسان بيضيع. يا جماعه النبي لما يقول لنا ان في واحده اذت هره دخلت بسببها النار، امال لو اذت انسان هيكون الوضع ايه؟ يعني امراه حبست هره لا هي اطعمتها ولا تركتها تاكل من خشاش الارض دخلت جهنم، هي في النار، النبي شافها في جهنم. امال اللي بيؤذوا الناس اخبارهم ايه عند ربنا سبحانه وتعالى؟ حط في بالك الجزئيات البسيطه دي عشان اقول لك المساله مش بسيطه، المساله مش هينه، ده المساله كبيره. اذيه الناس مش بالشيء الهين عند ربنا، ده حاجه كبيره قوي. فما ينفعش لا لاذى الناس، لا لاذى الناس بكلمه، لا لاذى الناس بسخريه واستهزاء او تحقير من شانهم، لا لاذى الناس في اموالهم، لا لاذى الناس في دمائهم. ما ينفعش بحال من الاحوال تاذي انسان حتى زي ما قلت لك، ولا حتى تاذيه في مشاعره، ولا حتى تاذيه في مشاعره ابدا. لان المؤمن ابدا مش كده، بل المؤمن من امنه الناس. شفت انا قلت لك المسلم من سلم المسلمون من سلم يده، واختم معكم بهذا الحديث. والمؤمن المؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم واعراضهم. ما قالش المؤمن اللي بيصلي كتير، ما قالش المؤمن اللي في جيبه مش ليه، ده اللي في جيبه دايما للفقراء. ما قالش المؤمن اللي حاجه كتير او يعتبر كتير، ولكن بيقول ان المؤمن هو اللي بيامن الناس. ركز معايا، انت مسلم اذا انت سلم لكل الناس، انت مؤمن اذا انت امان لكل الناس. هو ده معنى الدين. معنى الدين باختصار، معنى الدين ببساطه جدا، زي ما قلت لكم الصلوات، شوفوا باب الصلاه كلكم بفضل الله واقفين على باب الصلاه، باب الزكوات بفضل الله كلكم او كثير منكم بفضل الله واقف على باب الزكوات وله ما شاء الله مجهود خيري. ولكن الباب ده باب عدم اذيه الناس، مين اللي واقف عليه؟ عشان كده باكد احبابي، هختم بجزئيتين بسيطين جدا. الجزئيه الاولانيه، انت مسلم معنى مسلم انك سلم وسلام لكل احد حتى المخالف لك في دينك. انت مؤمن معناها انت مصدر امان لكل احد حتى المخالف لك في دينك. انت مصدر السلم ومصدر الامن. ارجو ان يكون المعنى ده وصل، وارجو ان يكون المعنى ده نبدا نعمل بيه، نبدا نعمل بيه سلم والامان بيننا وبين بعض في الاعراض، في الاموال وفي الدماء. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا اياكم ممن يسمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، ثبت على الحق اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مسافرا الا لاهله بالخير سالما رضيته رب العالمين. اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق، لا يهدي لاحسنها الا انت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها الا انت. اللهم ات نفوسنا تقواها، وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتولى امرنا، واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا، اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا، وثبت على الصراط اقدامنا، واجعل الجنه هي دارنا بفضلك وكرمك ومنك يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واقم الصلاه.